بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع أشراط الساعة الصغرى ومع الفتن التي ظهرت في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه، ثم حصل شيء من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. ونكرر ونقول في مثل هذا المقام أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وقد رضي الله تعالى عنهم كما أخبر الله تعالى بهذا في كتابه، فما حصل بينهم من فتن فالمجتهد فيها له أجران، والمصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وكلهم مغفور لهم. و كما مر معنا في الدرس الماضي، حصلت أو تحققت علامة من علامات الساعة في ظهور الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم في معركة النهروان كما تقدم معنا. ثم من الفتن التي تتابعت ما حصل في موقعة الحرة، والحرة هي الحرة الشرقية، إحدى حرتي المدينة، فالمدينة المنورة النبوية تقع بين الحرة الشرقية والحرة الغربية. فحصلت في هذه الحرة معركة عنيفة بين أهل المدينة وبين جيش يزيد بن معاوية سنة 63. وسبب ذلك أنه لما قتل علي رضي الله عنه شهيداً، قتله أحد الخوارج عبد الرحمن بن ملجم، ثم انتقلت الخلافة إلى الحسن بن علي، تنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية حتى يقضي على الخلاف الذي حصل في الدولة الإسلامية. ولهذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة حينما قال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق هذا في تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية، لأن الخلاف كان موجوداً حتى بعد أن اتفق علي ومعاوية على أن تكون الخلافة لعلي، لكن كثير من أهل الشام ربما ما أرضاهم ذلك، ولا زالوا في قلوبهم لا يزال في قلوبهم شيء. فأراد الحسن أن يقضي على هذا الخلاف، فتنازل لمعاوية بالخلافة، واستتبت الأمور بعد ذلك شيئاً ما. ثم معاوية رضي الله عنه عهد بالخلافة لابنه يزيد، لأنه رأى أن القوة لأهل الشام، فإذا جعل الأمر شورى ربما يحصل خلاف مرة أخرى على الحكم، فلذلك أراد أن يقضي على الخلاف، فجعل الخلافة لابنه يزيد رحمه الله. فلما بايع الناس يزيد بن معاوية وكان هو خليفة المسلمين، لم يرضى ببيعته بعض الصحابة رضي الله عنهم، اجتهدوا في هذا، رأوا أن هناك من هو أولى بالخلافة من يزيد، هناك سعد بن وقاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، الحسين بن علي،
هؤلاء من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، هم أولى بالخلافة. لكن معاوية اجتهد اجتهادا وكان في محله حتى يقضي على كثرة الفتن والخلاف في الدولة الإسلامية. فالمهم أهل المدينة لما بويع على الخلافة ليزيد كثير منهم لم يرضوا بهذه البيعة، ونصبوا عبد الله بن مطيع رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، قالوا له رؤيا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبناء الصحابة من صغارهم، فنصبوا عبد الله بن مطيع جعلوه خليفة على المدينة، وما بايعوا يزيد بن معاوية ورفضوا بيعته. وهنا الصحابة الكبار في ذلك الزمن قاموا بنصح الناس وبنصح هذا الصحابي الذي بايعه الناس في المدينة. فكما ثبت عند مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع رضي الله عنه حين كان من أمر الحرة، فقال له لما دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن مطيع، قال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يحترم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، قال اطرحوا له وسادة حتى يجلس. فقال عبد الله بن عمر: قال إني لم آتك لأجلس. هذا فيه نوع غضب، وأنه لا يجوز له أن يولي نفسه ويرضى ببيعة الناس له في المدينة أن يكون خليفة وقد بويع ليزيد بن معاوية. فغضب عبد الله بن عمر وقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فنصح عبد الله بن عمر عبد الله ابن مطيع أن يترك هذا الأمر وأن لا يخلع يده من طاعة يزيد وأن يبايع يزيد. فالبيعة إذا اتفق عامة أهل الحل والعقد وعامة أهل البلد على مبايعة خليفة واستتب الأمر فلا يجوز الخروج عليه أو نزع البيعة حتى تجتمع الأمور، حتى لو كان هناك أصلح من هذا الخليفة. فالمقصود من الحكم والولاية حصول الأمن في البلد وإقامة دين الله تعالى. ولكن إذا استلم الحكم من هو أقل صلاحاً ممن هو يوجد في هذه البلد، لا يعني هذا أننا نخرج عليه ونثير الفتنة عليه، لأن هذا لا يولد إلا الشر وفيه إراقة للدماء وتصبح الأمور فوضى ويضيع الدين. ولهذا تأمل كيف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نصح أولاً لهذا الصحابي الذي نصبه الناس خليفة عليهم بالمدينة. ثم عبد الله بن عمر لم يكتفي بنصح عبد الله بن مطيع، بل قام بنصح الناس وجمع أهله، كما ثبت في البخاري عن نافع مولى بن عمر رحمه الله قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. تأمل كيف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اعتبر عدم مبايعة يزيد بن معاوية غدرا، فهذا من الغدر، أن يكون هناك حاكم للمسلمين ثم بعد ذلك يخرج الناس عليه ويبايعون غيره، فهذا من الغدر. ثم تأمل كيف أنه تبرأ ممن بايع عبد الله بن مطيع وخلع بيعة يزيد، قال: ولا أعلم أحدا منكم خلعه، يعني خلع يزيدا، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. فهذا من تمام نصح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن تمام فقهه للواقع الذي يعيشه، لأنه يعلم أنه إذا حصلت بيعة لغير يزيد وهكذا كل من لا يريد حاكما معينا يبايع غيره، فتحصل الفرقة بين المسلمين، ثم يحصل قتال بينهم كما حصل من قبل. فلكن أكثر أهل المدينة لم يأخذ بكلام عبد الله بن عمر واستمروا على بيعة عبد الله بن مطيع. ويزيد بن معاوية عرف بهذا الأمر فأراد أن تستتب له الأمور، لأن هذا الأمر لو تفاقم وحصلت قوة بعد ذلك لأهل المدينة واجتمع عليهم الناس لا شك أن يحصل شيء من القتال، فأراد أن يقضي على الأمر من بدايته. فأرسل جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري وحتى يقضي على هذا الأمر في المدينة. يقول: سعيد بن المسيب رحمه الله: ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحد. والفتنة الأولى يعني مقتل عثمان. قال: ثم كانت الثانية فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد، يعني فتنة الحرة. فلما أرسل يزيد هذا الجيش إلى المدينة خرج أهلها للدفاع عن أنفسهم، وكان الواجب أن يستسلموا وأن يبايعوا يزيد وأن يخلعوا بيعة عبد الله بن مطيع، لكن أصروا على هذه البيعة ورأوا أنهم أحق، فقاموا في قتال جيش يزيد، فحصلت مقتلة كبيرة في الحرة الشرقية، وقتل فيها نحو 700 من الصحابة رضي الله عنهم، وكان يعني أكثرهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وقتل من غيرهم من غير الصحابة 10,000، فانظر في هذا العدد الهائل الذي قتل من المسلمين. من الذي انتصر؟ ما انتصر أحد، وإنما كانت خسارة للمسلمين جميعا. وفي الحقيقة أيضا هذا من الإسراف في القتل، يعني مسلم بن عقبة لما قاد هذا الجيش وقتل استباح المدينة، قالوا 3 أيام، والمدينة حرم لا يجوز القتال فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من المنكرات التي وقعت من هذا الجيش، ولهذا سماه السلف مسرفا، سموا مسلم بن عقبة الذي تولى هذه المعركة مسرفا، وقد أخذه الله تعالى وهو في طريقه إلى مكة متوجها من المدينة إلى مكة. فقتل إذن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم ومن أهل المدينة، وهذه من الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حصن من حصون المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني كما يقع المطر ويتخلل الطرقات ويقع على البيوت، هكذا استبيحت المدينة 3 أيام وقتل كثير من أهلها وعطلت الصلاة والأذان في المسجد النبوي في هذه الفترة. فهذه فتنة عظيمة حصلت في المدينة المنورة. وتأمل في نصيحة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومنهج كبار الصحابة الذين اعتزلوا هذه الفتن. أين كان كبار الصحابة؟ اعتزلوا هذه الفتن ولم يشاركوا فيها، فسلمهم الله تعالى ونجوا. ولذلك هذا الإخوة منهج عظيم نستفيده من هدي الصحابة الكبار رضي الله عنهم الذين اعتزلوا الفتنة. فإذا رأيت الناس يموجون في الفتنة كموج البحر ويخرجون على ولاة أمورهم، وتظن أن هذه الملايين التي خرجت لابد أن يكون معها الحق، ثم بعد ذلك إذا وقعت الفتنة نشبت النار واشتعلت في المجتمع وحصل الصدام بين الشعب والحكومة وحصل القتال، يقتل آلاف مؤلفة، ثم ما يكون هناك صلاح لا للدين ولا للدنيا، كما شهدنا هذه الفتن في بلاد المسلمين من حولنا، في مصر، في سوريا، في العراق، ولا تزال هذه البلاد تعاني من آثار هذه الفتن. هذا كله بسبب ترك المنهج النبوي في عدم الخروج على ولاة الأمر، في الصبر على ظلم الحكام وجورهم إن وقع منهم جور أو ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أثرة، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني ليس من الكرامة أن تكونوا سادة وأولياء وحكاما في هذه الدنيا، حتى لو استأثر بالحكم غيركم وأنتم أولى بالحكم منه فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بالخروج ولا بالقتال، بل أمر بالصبر. فتأمل لما خالف الناس هنا في هذه الموقعة، خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت الفتنة. فهذا منهج رباني بإصلاح الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير المنكرات وإصلاح الواقع ما يكون بالصدام وبالقتال. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وإذا غير الناس ما في نفوسهم ينصلح المجتمع تلقائيا، يتغير الناس شيئا فشيئا، تغير المسؤولون، تغير المدراء، تغير الوزراء، تغير الحكام، لأن هذا الحاكم ما نزل من المريخ، هذا الحاكم خرج من الشعب. فإذا انصلح الشعب انصلح الحاكم. وفي الحكمة المأثورة عن السلف: كما تكون يولى عليكم. فإذا أصلح الناس حالهم مع الله أصلح الله تعالى حالهم مع حكامهم، والتأمت أمورهم، ولى الله تعالى عليهم خيارهم. وإذا أفسدوا حالهم مع الله بالمعاصي والجرائم والغش والفساد والظلم، كذلك فسدت العلاقة بينهم وبين الحكام، وولى الله تعالى عليهم شرارهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فعلينا أن نتقي الله تعالى. هذه مسألة عظيمة تهم المسلمين جميعا في كل البلدان. فعلى المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا وأن يصلحوا حالهم مع الله، والله تعالى سيصلح حالهم بلا شك. ونحن نعيش في هذه البلاد المباركة في دولة الإمارات، نحمد الله تعالى على ما نحن فيه من الخير والنعمة، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ولا نقول هذا مجاملة ولا مصانعة، الله تعالى ولى علينا حكاما هم من خيرة الحكام في البلاد المسلمة بل على وجه الأرض والحمد لله، كما نرى فيهم من الطيب والخير والكرم والجود والتواضع والرحمة والإحسان ما يشهد به القريب والبعيد والحمد لله. فعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة التي نحن فيها. ما نقول حكامنا معصومون، الخطأ موجود في الجميع، ما حد كامل، الحاكم والمحكوم، الحاكم والرعية، الخطأ موجود، لكن كيف ينصلح الخطأ؟ ما ينصلح بالعنف والعدوان والقتال والصدام والمظاهرات والاغتيالات، أبداً، هذا ليس بمنهج رباني ولا بمنهج نبوي. ينصلح الواقع بتقوى الله جل وعلا، ينصلح الواقع بالتعاون على البر والتقوى، ينصلح الواقع بالنصيحة بالأسلوب الحسن، بالرحمة، باللين، بالحكمة، كما أمرنا ربنا جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات، وأن يصلح حكامنا، وأن يصلح الشعب والرعية والراعي. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا من الفتن ومن كيد الأعداء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.